بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من عال ثلاث أخوات. قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد ترجمة مرت معنا عنوانها: من عال جاريتين أو واحدة. ثم أتبع هذه الترجمة بقوله: باب من عال ثلاث أخوات. وعرفنا في الترجمة السابقة ما معنى عال، وأنها تعني القيام عليهن بالرعاية والنفقة والكسوة والإيواء والصبر إلى غير ذلك من الأمور التي مرت معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة. ولهذا أقترح هنا فيما يتعلق بالترجمة السابقة أن تجمع الألفاظ التي وردت في الأحاديث التي ساق المصنف، وكذلك الأحاديث التي لم يسقها مما ورد في هذا الباب، في معنى الإعالة والتربية، لأن الحديث الأول مر علينا قوله: صبر عليهن وكساهن، والحديث الذي يليه قال: أحسن صحبتهن، والحديث الذي يليه قال: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. فهذه الألفاظ ينبغي أن يعتنى بها، هذه ألفاظ نبوية من كلام الصادق المصدوق، من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قيل: ما هي حقيقة الرعاية للبنات أو حقيقة الرعاية للأخوات؟ يقال: حقيقتها ما جاء في بيان نبينا عليه الصلاة والسلام. فجمع هذه الألفاظ من جهة، والعناية بفهمها ومعرفة مدلولها من جهة أخرى، يعلم من خلاله حقيقة الإعالة وحقيقة التربية المطلوبة نحو البنات. هنا قال رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. قوله أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنه للتنويع، سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فالأجر هو دخول الجنة إذا أحسن. قال: فيحسن إليهن دخل الجنة. يحسن إليهن، هذه الكلمة من الكلمات الجوامع، يحسن إليهن بالنفقة، يحسن إليهن بالإطعام، يحسن إليهن بالإيواء، يحسن إليهن بالمعاملة، يحسن إليهن بحسن التأديب والتربية. كل ذلك يشمله معنى الإحسان المطلوب هنا. قال فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. والأخ يعول أخواته في حال موت والده أو عجزه أو نحو ذلك، وهذا فيه فضل من عال ثلاث أخوات، من عال ثلاث أخوات وأحسن القيام عليهن تربية وكفاية في النفقة والإيواء والإطعام ونحو ذلك، وأن هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. ابنته المردودة أي التي ردت إليه ورجعت إليه في بيته، إما لموت زوجها أو لكونها طلقت من زوجها فرجعت إلى بيت أبيها. عقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: فضل إعالة البنت المردودة، مع أن الأحاديث التي مرت معنا تشمل ذلك، عموم الأحاديث المتقدمة في فضل إعالة البنات ورعاية البنات تشمل هذا، لكنه خص البنت المردودة لأنها تحتاج إلى مزيد عناية من جهة، لأنها تأتي منكسرة، تأتي متألمة، تأتي حزينة، فتحتاج إلى مزيد عناية ومزيد اهتمام. ومن جهة أخرى أن بعض الآباء ممن غلظت نفسه وغلظ طبعه، إذا جاءت البنت المردودة وقد يكون ليس عليها ملامة ولا وقع منها تقصير، فيلقاها والدها بعنف أو بأسلوب فظ أو بكلام غليظ أو بجفاء أو بسب وتهكم أو احتقار لها أو بكثرة لوم وعتاب إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد هذه جرحا إلى جرحها وألما إلى ألمها. فالبنت المردودة إذا جاءت إلى بيت والدها فعليه أن يقوم بحق الرعاية لها والإحسان إليها وتقوى الله تعالى فيها، فهي بنته والولاية لها رجعت إليه ومسؤوليتها أصبحت ملقاة عليه وعلى عاتقه بوفاة الزوج أو بتطليقها منه، فوجب عليه أن يقوم بحقها من الإحسان والرعاية وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، فإن هذا سبب من أسباب دخول الجنة والفوز بثواب الله تبارك وتعالى. إذا تخصيص البنت المردودة بالذكر مع دخوله في عموم ما سبق في الباب الذي قبل هذا بباب، مع دخولها فيه لما تحتاج إليه البنت المردودة من عناية ولما تحتاج إليه أيضا من مزيد صبر وعدم زيادة الإيلام لها والتعنيف عليها. قال: فضل من عال ابنته المردودة. وأورد هنا عن سراقة ابن جعثم أو جعشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ وهذا كما قدمت غير مرة من أساليب التشويق والترغيب، ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك. ابنتك مردودة، أي حال كونها مردودة إليك، إما بوفاة أو بطلاق. ابنتك مردودة إليك، لها ليس لها كاسب غيرك، يعني ليس لها من ينفق عليها ويرعاها ويقوم بالنفقة عليها غيرك، لأنك أنت وليها وأنت المسؤول عن النفقة والرعاية لها، ليس لها كاسب غيرك. فهذا فيه أن إعالة البنت المردودة من أعظم الصدقة، من أعظم الصدقة، وهذا فيه دعوة للآباء إذا ما ابتلي بمثل هذا الأمر أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب، أي ليس لها منفق غيرك. الحديث من رواية موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك، إلى آخر الحديث. وعلي لم يلقى سراقة ففيه انقطاع. وموسى بن علي قال عنه ابن عبد البر: من فرد فيه فليس بقوي، من فرد فيه فليس بقوي، ولهذا ضعف الحديث بسبب ذلك. لكن يغني عنه الأحاديث التي وردت في الترجمة المتقدمة، وأيضا الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله في تمام هذه الترجمة. نعم.
قال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا سراقة مثله.
ثم ساق الحديث نفسه من طريق أخرى، ساق الحديث نفسه من طريق أخرى عن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى، موسى ابن علي، وهو علي بالتصغير وليس علي. قال: سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. نعم.
قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
ثم ساق المصنف رحمه الله حديث المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أي ما تتناوله أنت من طعام أو شراب تتغدى به فهو لك صدقة. وهذا فيه دعوة لاحتساب الإنسان في الطعام الذي يطعمه هو، احتسابه عند الله سبحانه وتعالى، فبهذا الاحتساب يكون هذا الطعام صدقة. إذا احتسبت طعامك وشرابك أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى فعل ما يرضيه جل وعلا، فإنه يكون لك صدقة وتثاب على هذا الطعام، تأكل الطعام وتثاب عليه، وتشرب الشراب وتثاب عليه، وفضل الله واسع. تأكل طعامك وتشرب شرابك ويثيبك الله على طعامك الذي أكلته ويثيبك على شرابك الذي شربته، فهو لك صدقة تثاب عليه ثواب الصدقة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين والمنفقين تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ما أطعمت ولدك أيضا تحتسبه عند الله، ما تنفقه على أهلك وعلى أولادك تحتسبه صدقة عند الله تبارك وتعالى. وقوله وما أطعمت ولدك، هنا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمة، لأن البنت المردودة هي من جملة الولد، البنت المردودة هي من جملة ولد الإنسان، لا يخرجها كونها تزوجت ومات زوجها أو تزوجت وطلقت، لا يخرجها هذا عن كونها من ولده. فإذا رجعت البنت إلى بيت أبيها واعتنى بإطعامها والإنفاق عليها فهذه صدقة يؤجر عليها ويثاب، وهذا باب من أبواب الاحتساب وطلب الثواب عند الله جل وعلا. قال: وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة. قال: وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، أي تؤجر على إطعامك لزوجك وتثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا: في بضع أحدنا صدقة؟ قال: أرأيت إذا وضعته في حرام أليس عليك وزر؟ قال: بلى. قال: فكذلك إذا وضعته في حلال كان لك عليه أجر. وقال: حتى اللقمة تضعها في زوجتك، أي تؤجر عليها ويثيبك الله تبارك وتعالى عليها. فإطعام الرجل لزوجته واحتسابه ذلك عند الله هذا صدقة يؤجر عليها ويثاب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إطعام الخادم، قال: وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب خاصة فيما يتعلق بالخدم والواجب نحوهم في الطعام والشراب، سيأتي في هذا أبواب خاصة عند المصنف رحمه الله. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، والبنت المردودة من جملة ولد الإنسان.
نعم. قال رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال: حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال: حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب من كره أن يتمنى موت البنات، أي كان عنده بنات وكره وتمنى موتهن. من كان عنده بنات وتمنى موتهن، فهذا مكروه أي محرم. كراهة هنا المراد بها التحريم، فهذا أمر محرم. ليس الإنسان أن يكره مجيء البنات ولا أيضا يكره موت البنات إذا جئن وإذا وهبهن الله تبارك وتعالى للإنسان، بل الواجب على الإنسان في مثل هذا المقام أن يرضى بهبة الله عز وجل وأن يتقي الله جل وعلا فيهن، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهن. أما أن يبلغ به الحال إلى كراهية مجيئهن أو يبلغ به الحال إلى تمني موتهن فهذه جاهلية، فهذه جاهلية ومن أعمال الجاهلية. فأهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ومنهم من يتمنى موتها، ومنهم من يباشر دفنها حية ويقضي عليها، فهذه من أعمال الجاهلية. أما المؤمن فإنه يعد الأنثى هبة من الله عز وجل، كما قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والله عز وجل في هذه الآية قدم الإناث على الذكور. وبعض العلماء يأخذ من هذه الآية فعلا طيبا لمن يكون بكره إناث، فمجيء الأنثى خير وبركة، واتقاء الله عز وجل فيهن والإحسان في رعايتهن وتربيتهن باب من أبواب الجنة، وهن حجاب له من النار، فلما يكره هذا الخير؟ فإذا رباها وأحسن إليها ورعاها وأدبها وأصبحت فيما بعد أما صالحة ومربية فاضلة يؤجر في ذلك كله. فهذه الكراهية ليست من الحق والهدى في شيء، بل هي من الجاهلية ومن أعمال أهل الضلال. أما أهل الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى فإنه إذا وهب الواحد منهم أنثى رضي بهبة الله عز وجل واتقى الله عز وجل في هذه الهبة. قال المصنف: باب من كره أن يتمنى موت الأنثى. من كره أن يتمنى موت الأنثى. وساق عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، يعني هذا الرجل الذي كان عند ابن عمر له بنات، فتمنى موتهن وأظهر هذا التمني عند ابن عمر، فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن، يعني رزقهن على الله سبحانه وتعالى، رزقهن على الله، بل قد تكون باب رزق عليك، قد تكون الأنثى بارة محسنة، بل وجد في بعض الآباء من وجد في أول مجيء بنته الأنثى شيء من الكراهية، ثم لما رأى بعد كبره من برها وإحسانها وحنانها ولطفها وعطفها تمنى لو أن كل ذريته بنات. فما يدري الإنسان أين الخير، لكن إذا وهبه الله عز وجل الهبة يرضى بهبة الله ويحمد الله عز وجل على منه وفضله، ويسأله العون على القيام بالواجب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أما أن يكون الإنسان يبلغ هذا المبلغ فهذا من رقة الدين وضعف الإيمان ومن عمل أهل الجاهلية، تمني موت الأنثى أو كراهية مجيئها أو نحو ذلك من الأعمال، هذا كله من أعمال أهل الجاهلية. فكراهية موت الأنثى ليس هذا من الحق والهدى في شيء، وهو أمر باطل. والمصنف رحمه الله ساق فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، يرويه عنه أبي الرواع، وأبي الرواع هذا لا يعرف، ولهذا ضعف الإسناد من جهته، لكن الترجمة صحيحة. وكراهية موت وتمني موت الأنثى، تمني موت الأنثى هذا أمر مكروه، أمر باطل، أمر محرم، ليس من أعمال أهل الإيمان في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الولد مبخلة مجبنة. قال حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني الليث قال كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال أبو بكر رضي الله عنه يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له. فقال أعز علي والولد الوط.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله باب الولد مبخلة مجبنة. الولد عندما يطلق يشمل الذكر والأنثى قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل الذكور والإناث. فقوله هنا الولد هذا يتناول الولد ذكرا كان أو أنثى. وقوله مبخلة ومجبنة على وزن مفعلة أي يدفع الإنسان إلى الجبن وإلى البخل، يحرك في الإنسان جبنا وبخلا، هذا معنى مبخلة ومجبنة. الولد مبخلة مجبنة. وهذا صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الولد مبخلة مجبنة. إن الولد مبخلة مجبنة أي أن وجود الولد ربما حرك في نفس الوالد البخل، وربما أيضا حرك في نفسه الجبن. هذا المراد بمعنى قوله مبخلة مجبنة. والسبب في ذلك حب الوالد لولده وشفقته عليه وعطفه عليه وحرصه على الإنفاق عليه وقيامه بحقوقه. فإذا دعي إلى صدقة وبذل قال لي عيال هذا مبخلة. وإذا دعي إلى الجهاد قال لي عيال، فيصده عن شيء من أعمال الخير وأعمال البر. هذا معنى قوله الولد مجبنة مبخلة. ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها قالت، أو أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت قال أبو بكر أي والدها رضي الله عنه قال يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، يعني ابن الخطاب. ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا الإعلان مع هذا القسم من أبي بكر رضي الله عنه فيه إظهار لذوي الفضل وذوي المكانة وإبراز لهم وإعلان محبتهم ويقسم الإنسان على ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه بين ما لعمر رضي الله عنه في قلبه من مكانه ومنزله ودرجه، فقال والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وهذه الكلمة قطعا قالها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام قال والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وأبو بكر وعمر هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فالحديث يدل على أنهما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء. فقول أبو بكر رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد أبي بكر. وهذا التفضيل مبني على الإيمان وعلى المنزلة والمكانة، فأبو بكر رضي الله عنه يدرك هذا الأمر، ويدرك أن عمر هو الذي هو أفضل الناس بعده رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأقسم بالله قال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. ثم مثل هذا القسم يفيد الناس، يفيد السامع، حتى تدرك القلوب مكانة ذوي الفضل ومنزلتهم وفضلهم، وحتى يقتدي الناس بهم، وحتى تعظم محبتهم في القلوب. فهذا أمر نافع ومفيد. حتى مثل هذا الأمر لو صنعه الوالد في بيته، لو صنعه الوالد في بيته في تربية لأولاده على تحريك قلوبهم في محبة ذوي الفضل. الآن كثير من البيوتات قلوب الأولاد مشغولة بمحبة أهل له، ولما يكن من الوالد يوما في بيته كلمات تحرك في ابنه حب ذوي الفضل. فلو كان مثلا الوالد في البيت يخبر أبناءه بأن مثلا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني له قدر عندي وله مكانة، والله إني أحبه في الله، لو تحدث بهذا الحديث هذا يحرك في قلوب أبنائه، ثم يبين سبب ذلك. الآن كثير من الشباب مفتون بحب أهل الله وأهل الباطل، وبعضهم إذا سئل من أفضل من تحب يقول فلان، من أفضل من تحب يقول فلان من أهل الله وأهل العبث وأهل لا يأتي في ذهنها القدوات وأهل الفضل وأهل الخير، سواء من المتقدمين أو من المعاصرين. فإذا هذا باب ينبغي أن يعتنى به. فقول أبو بكر رضي الله عنه هذا نوع من التربية، نوع من التربية ونوع من إبراز أهل الفضل وأهل المكانة، حتى تعلو منزلتهم ويعلو قدرهم وتعرف مكانتهم وتتحرك القلوب بمحبتهم، لابد من التربية. فقال رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت يا بني، كيف حلفت يا بني، أعيد علي الحلف الذي حلفته. فرجع وبينت له، قالت: قلت كذا وكذا، قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال: أعز علي، أعز علي. هو الآن خاطب بنته عائشة رضي الله عنها، قال: أعز علي. بقيت المكانة هي المكانة، لكنه أيضا أبرز لبنته مكانتها، أبرز لبنته مكانتها. فقال: أعز علي. والولد ألوط، المراد بألوط أي ألصق، ألصق بالقلب، والولد ألصق. هنا أيضا أعطى بنته حقها وأعطاها مكانتها، وبين ما لها من محبة في قلبه وما لها من منزلة. قال: والولد ألوط، يعني الولد ألصق، لأن معنى ألوط في اللغة يعني ألصق، فالولد ألصق بالقلب، الولد ألصق بالقلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، لأن الولد ألصق بالقلب، وهذا اللصوق الذي للولد بالقلب والحب العميق الذي للولد في القلب يدفع الأب إلى ماذا؟ يدفعه إلى جبن أو بخل أو نحو ذلك للمكانة العظيمة التي في قلبه لولده. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت؟ فقال من أهل العراق. فقال انظروا إلى هذا يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول هما ريحاني من الدنيا.
ثم ساق المصنف رحمه الله عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوض، يعني قال له ما حكم قتل البعوض، ما حكم قتل البعوض، يسأل هذا السؤال، فلم يجبه عمر مباشرة، لم يجبه ابن عمر مباشرة، وإنما قال له ممن أنت، من أي البلاد. وهذا فيه أهمية الاستفصال للسائل، الاستفصال من السائل، قال ممن أنت، لأن السائل يعني بعض الأسئلة قد يكون الذي يطرحها جاء من بلد فيه فتن والناس مشغولة بفتن وتموج فيه الفتن، أو يكون جاء من بلد ليس فيه فتن وإنما هذا السؤال ورد عليه وجال في خاطره وأراد أن يقتلها لأنه تأذى منها فتورع فسأل عن ذلك. فابن عمر رضي الله عنه لم يجب حتى سأل الرجل قال ممن أنت؟ من أي البلاد؟ فقال من أهل العراق، قال من أهل العراق، والعراق حصلت فيها فتن ووجدت فتن، فعرف أن الرجل جاء من بلد فيه فتن والناس تموج فيهما الفتن. قال من أهل العراق. فقال ابن عمر رضي الله عنه انظروا إلى هذا يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أمر ورع، التورع عن قتل دم امرئ مسلم وقتل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثم يسأل عن دم البعوض فقال يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة أن بعض من يبتلون بالفتن والعياذ بالله ربما يعظم عندهم وفي نفوسهم بعض السنن والمستحبات ويعتنون بها ولا يفرطون فيها، وفي المقابل ذلك يهدرون كثيرا من الفرائض والواجبات، وهذا من خلل الدين وخلل العلم وخلل العقل والفهم، ولا سيما من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام، فتجد فيهم من بعض السنن لا يفرط فيها، وفي المقابل يضيع فرائض عظام وواجبات، وربما ارتكب موبقات كإراقة دماء أو تكفير مسلمين أو غير ذلك من الجرائم الكبار والآثام العظام، وهو في الوقت نفسه محافظ على بعض السنن لا يفرط فيها، لكنه يرتكب جنايات كبيرة جدا وعظيمة. ومن الشواهد على ذلك هذا الأمر، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين رضي الله عنه فضل ابن النبي رضي الله عنه صلى الله على نبينا وسلم، قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول هما أي الحسن والحسين ريحاني في بعض الروايات ريحانتي من الدنيا. الريحانة ما شأنها؟ من كان عند الإنسان ريحانة ماذا يصنع بها؟ يشمها، وإذا كانت معه ريحانته يبتهج ويسر وقلبه يفرح، فيقول عليه الصلاة والسلام هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. ولهذا ثبت في حديث آخر، وهذا أيضا مما يوضح المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، وهذا يصنع الآباء والأمهات في أبنائهم، يقبل الابن ويشمه، وإذا شمه حس براحة في قلبه وحس بلذة، هذا معنى ريحانة. وربما بعض الأمهات تعطيها ريحانة تشمها فما تجد لها رائحة جميلة فتشم ابنها ولا تعلم يعني أجمل منها، مثل ما كانت واحدة تنشد وتسكت ولدها تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبل أحد؟ هذا شأن كل أم مع أولادها، هذا شأن كل أم مع أولادها وكل أب مع أولاده، يسر سرور عظيم، وإذا قبله لا يكتفي بالتقبيل يشمه، يشمه ويجد لذة وفرح وسرور ويجد طعم لرائحة ولده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هما ريحانتي من الجنة. الشاهد هنا من الحديث للترجمة إذا كان ابن الإنسان ريحانة، إذا كان ابن الإنسان ريحانة ومدعاة للارتياح والأنس واللذة والطمأنينة، هذا يدفع الإنسان إلى البخل والجبن، فهذا وجه الدلالة من هذه الجهة، إذا كان ابن الإنسان بهذه الصفة وهذه مكانته وهذه منزلته فهو يدفع الابن إلى الجبن وإلى البخل، من هذه الناحية دلالة الحديث للترجمة. وليس هذا معنى، وليس معنى هذا أن كل من كان ابنه له مكانة عنده يبخل ويجبن، ليس هذا هو المراد، وإنما أنه مدعاة، وكونه مدعاة لا يعني أنه في كل أحد، بل كثير من الناس لابنه مكانة في منزلته ومنزلة في نفسه، لكن ماضي في وجوه الخير، ماضي في وجوه الخير وجوه النفع والنفقة والبذل وغير ذلك. لكن هنا ذكر للدوافع التي تدفع كثير من الآباء إلى البخل أو الجبن هو مكانة الأبناء، أن الابن ألصق إلى القلب وأن الابن ريحانة وله مكانة في النفس، هذا الذي يدفع كثير من الآباء إلى الوقوع في الجبن والبخل، ومنهم من لا يوقعه ذلك في هذا الأمر ولا في قريب منه، ممن وفقهم الله عز وجل لكمال الإيمان وتمام اليقين بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال سمعت البراء رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة باب حمل الصبي على العاتق. والعاتق معروف ما بين الكتف إلى العنق، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه. وحمل الصغير على العاتق بلطف نوع من الإناس له، فإذا قوله حمل الصبي على العاتق فيه تنبيه على أهمية إناس الآباء والأمهات لأبنائهم وإدخال السرور عليهم والمتعة في نفوسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك. قال حمل الصبي على العاتق، حمل الصبي على العاتق. وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه. قوله والحسن صلوات الله عليه، هذه كما ينبه أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله من صنيع النساخ، من صنيع النساخ، وإلا الأصل عند ذكر الصحابة دون تمييز من يذكر منهم يترضى عنه يقال رضي الله عنه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، على عاتقه أي قد حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. فهذا فيه مكانة الحسن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التوسل إلى الله عز وجل ومناجاته بأن يحبه، والله عز وجل يحب الحسن ويحب الحسين، وهما سيد شباب أهل الجنة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الحسن ونحب الحسين رضي الله عنهما، ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، والله لا يؤمنون حتى يحبوكم، أو والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قال ذلك للعباس عم النبي. فنحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة ونحب العباس، نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله العظيم على حبنا لهم. وهذا الحب نعده جزءا من الإيمان الذي نطلب به ثواب الله عز وجل وأجره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معهم في جنات النعيم مع آل بيت النبي ومع الصحابة وأزواج النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا الحب الذي في قلوب أهل الإيمان لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل الإنسان يغلو فيهم، فليس من حب آل النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعي فيهم أنهم يعلمون الغيب، هذا ليس من الحب في شيء، وليس من حب آل النبي أن نسألهم من دون الله ونستغيث بهم من دون الله عز وجل، وليس من حب آل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن نغلو فيهم. فالحب له مقام معلوم، وهذا غلو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وفي غيره، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا أهل العلم وأهل الفضل من أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة ماضون على ذلك، وفي كتب العقيدة لأهل السنة يقررون فيها مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم ووجوب محبتهم، وأن محبتهم من الإيمان، وبيان ما لهم من المنزلة والمكانة، فهذا أمر مطلوب وهو جزء من الإيمان يثاب عليه العبد عند الله تبارك وتعالى. لكن كما قدمت ليس من المحبة في شيء الغلو فيهم أو إعطاءهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى، أو صرف شيء من العبادة لهم من دون الله كالذبح مثلا والاستغاثة ونحو ذلك من العبادات، فخصائص الله لله، خصائص الله تبارك وتعالى لله، لا تعطى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصحابي فاضل ولا لأحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأي أحد، حق الله لله تبارك وتعالى. وينبغي ألا يخلط بين الأمرين، المحبة مقام معلوم وجزء من الإيمان، وفضلها وثوابها عظيم، وهذه الأعمال ليست من الدين في شيء، بل هذه من الغلو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله لا تغلوا في دينكم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن من عجيب أمر بعض الناس إذا وجدوا من لا يغلو في آل بيت النبي يتهمونه بأنه لا يحبهم، وهذا سببه توهم أن المحبة هي الغلو، توهم أن المحبة هي الغلو. أضرب على ذلك مثالا للتوضيح، بعضهم يدعي أن الإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره آل بيت النبي، يدعون ذلك، وبعضهم كتبوا ذلك في كتبهم، مع أن قرأنا كتب هذا الإمام رحمه الله ورأينا في كتبه من الدعوة إلى حفظ مكانتهم وحفظ منزلتهم والدعوة إلى محبتهم والثناء عليهم وبيان قدرهم، وله في هذا شيء كثير، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سمى أولاده بأسماء آل البيت، سمى أولاده الحسن والحسين وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، وهؤلاء كلهم آل بيت النبي، وسماهم لهذا السبب لحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ولدا واحدا سماه عبد العزيز، وإلا بقية أولاده سماهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمية الولد بمن؟ تسمية الإنسان لولده بمن يحب وبمن لهم مكانة في قلبه، لكنه لا يغلو في آل البيت، الغلو في آل البيت ليس من المحبة، المحبة لها مقام معلوم، ولهذا نشهد الله عز وجل أننا نحب آل بيت النبي، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب العباس ونحب فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونحب زوجات النبي وهن من آل بيته رضي الله عنهن أجمعين، ونحب جميع الصحابة، وليس في قلوبنا غل لأحد منهم، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد من هذه الترجمة حمل النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهذا نوع من اللطف والرحمة وإدخال السرور على الصبي، يحمل برفق، يحمل برفق وبهدوء، ويدخل عليه السرور والفرح. وبعض الآباء إذا غلظ طبعه ربما يريد أن يداعب ولده، ولو كان للولد الصغير الذي لم يبدأ الحديث بعد لو كان له لسان ناطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة، ليت الله أراحنا من هذه، يحمل ابنه بشيء من العنف وبشيء من الشدة، وربما يرميه رميا على الأرض وهو بزعمه أنه يداعبه، ولو كان هذا الولد ينطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة واسترحنا منها. يحمل برفق وبعطف وبرحمة وبهدوء وبحنان وبمعاني عظيمة حتى يدخل السرور على قلبه. وهذه المداعبة للصغار هي جزء من تربيته، الصغير الذي لم ينطق بعد عندما يداعب ويحرك جسمه تحريكا لطيفا ويتحدث معه وهو لا يفهم، هذا كله يساعد على نموه ويساعد على سرعة نطقه وهذا أمر يجهل كثير من الآباء والأمهات. الحديث مع الطفل الذي لم يتحدث بعد ولم ينطق بعد ومحادثته يعجل نطقه وتحريكه ومداعبته أيضا يعجل نموه، وهذا أمر معروف. فهذه المداعبة كما أنها نوع من إدخال السرور أيضا فيها فائدة في نمو الطفل. وأيضا قال البراء رضي الله عنه: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الدعوة للأبناء، الدعوة للأبناء بالتوفيق بالخير. فمن يحب ابنه، وكل أب يحب ابنه، فحقه الدعاء له، الدعاء له والاكثار من الدعاء له بالصلاح والتوفيق. وكما قال أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. فهذا فيه أهمية الدعاء للأبناء، الدعاء لهم بالتوفيق، بأن يحبهم الله، بأن يصلحهم الله، بأن يهديهم سواء السبيل، بأن يعيدهم من الفتن. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تدل أحاديث رعاية البنات على أن البنات أفضل من الذكور؟
الأحاديث التي جاءت في رعاية البنات، قال أهل العلم: لأن البنت والمرأة عموما ضعيفة، المرأة عموما ضعيفة وفيها نقص وفيها ضعف وبحاجة شديدة إلى من يرعاها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولهذا خص البنات بالذكر في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رعاية البنات مجهود أكبر وعناية أكثر ومحافظة شديدة، فالبنت تحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى اهتمام. وخصوصا أن حال الناس، ولا يزال يوجد، لأن الجاهلية توجد في بعض الناس ولا تترك من بعض الناس، بل تبقى كراهية الأبناء. فجاء الإسلام كراهية البنات، فجاء الإسلام ببيان فضل تربية البنت ورعاية البنت، وأن رعايتها يكون حجابا لأبيها من النار وسببا لدخوله الجنة. وإلا فإن رعاية الأبناء ورعاية البنات كل ذلك خير عظيم، ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نعم.
يقول: إذا كانت البنت ذهبت إلى أهلها بسبب أن زوجها تزوج عليها فقط، مع العلم بأنه لم يقصر عليها، فهل على الأب أن يردها إلى زوجها أو يأخذها ويتلطف بها ويكون معها في البقاء عنده؟
زواج زوجها عليها ليس مسوغا لها أن تذهب إلى بيت أهلها، وإنما الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها وأن تقوم بحقوقه، لأن زواجه عليها ليس أمرا محرما أو إثما، وخاصة أن الذي ذكر في السؤال أنه قائم بحقها ومحسن إليها ومؤدي الواجب الذي له عليها. حتى لو كان وجد منه بعض التقصير تؤدي هي واجبها وتسأل الله عز وجل الذي لها لكن كونها تذهب إلى بيت زوجها بيت أهلها وتترك بيت زوجها لا لشيء إلا لكونه تزوج عليها هذا غير صحيح. ويأتي هنا واجب الأب إلى توجيه البنت وملاطفتها وبيان هذا الأمر والإحسان إليها، لا يكون عنيفا معها ولا يكون قاسيا، وإنما يكون موجها وناصحا ومبينا، ويعيدها إلى بيت زوجها برفق ولطف، فلا يبقيها في بيته ولا يكون عنيفا معها، وإنما يتلطف معها ويوجهها حتى تذهب إلى مكانها. نعم.
كيف يحسن الأخ إلى أخواته المتزوجات وهو لم يحسن إليهن من قبل؟
كونه لم يحسن إليهن من قبل لا يعني هذا أن يستمر في الإساءة وعدم الإحسان، بل كونه لم يحسن إليهن من قبل يدفعه إلى مزيد الإحسان حتى يعوض التفريط الذي حصل منه والتقصير الذي حصل منه. فالواجب في هذا المقام أن يحسن إلى أخواته ويكون لطيفا معهن قائما بحقوقهن ما استطاع، وتقصيره معهن فيما سبق لا يعني دوام التقصير. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح قوله قد قتلوا ابن النبي، وهذا الرجل ليس ممن قتل.
وإن كان لم يباشر القتل إلا أن ما اشتهر به البلد في ذلك الوقت من فتن واشربت الأعناق إليها وتطلعت وتمالأ الناس على الفتن واعتنوا بها، جعل ابن عمر يقول ذلك، ولم يقل إنك قتلت بنت ابن النبي، وإنما قال قتلوا، ما قال مخاطبا السائل قال قتلت ابن، وإنما قال قتلوا ابن النبي، يعني بلد فيها في فتن عظام وأمور كبار واعتداءات كبيرة، ثم يكون فيهم مثل هذا السؤال. فالأحق في من جاء مثل هذا البلد الذي هو بلد الفتن أن يسأل عن الأمور العظام، الدماء التي تراق باطلا، لا يسأل عن دم بعوضة وفي بلده تراق دماء بالباطل وبالحرام. فهذا مقصد ابن عمر رضي الله عنهما.
يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز طلب الدعاء من الوالدين أم أن هذا من المسألة التي خلاف الأولى؟
لا بأس بطلب الدعاء من الوالدين ودعوة الوالد لولده مستجابة، فلا بأس بذلك، لا بأس بالدعاء، ولا سيما إذا قصد من طلب الدعاء من والديه الإحسان إلى والديه، الإحسان إلى والديه، لأن والداه إذا قام بالدعاء له فإن الملك يقول ولكم بمثل ذلك، فهذا باب ينتفع هو والوالدان ينتفعون بذلك، فيكون باب خير له ولوالديه. وإذا أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة والديه فيه بالصلاح والتوفيق فهذا أيضا عائد نفعه إلى والديه، فإذا قصد هذا المعنى فهذا خير إلى خير. نعم.
هذا خارج الدرس لكن سأل بالله أن نطرحه. يقول: حكم قيام الموظف بفتح محل تجاري باسم أحد أقربائه.
الموظف من شروط الوظيفة ألا يفتح محلا تجاريا، لأن هذا الأمر يشغله عن تجارته، وهذا أمر التزم به عندما دخل الوظيفة، فعليه أن يعمل بما التزم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال أمير المؤمنين في الحديث أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، قال في كتابه الأدب المفرد: باب من عال ثلاث أخوات. قال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال: حدثني عبد العزيز بن محمد عن سهيل بن أبي صالح عن سعيد بن عبد الرحمن بن مكمل عن أيوب بن بشير المعاوي عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات فيحسن إليهن إلا دخل الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى عقد ترجمة مرت معنا عنوانها: من عال جاريتين أو واحدة. ثم أتبع هذه الترجمة بقوله: باب من عال ثلاث أخوات. وعرفنا في الترجمة السابقة ما معنى عال، وأنها تعني القيام عليهن بالرعاية والنفقة والكسوة والإيوة والصبر إلى غير ذلك من الأمور التي مرت معنا في الأحاديث التي ساقها المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة السابقة. ولهذا أقترح هنا فيما يتعلق بالترجمة السابقة أن تجمع الألفاظ التي وردت في الأحاديث التي ساق المصنف، وكذلك الأحاديث التي لم يسقها مما ورد في هذا الباب، في معنى الإعالة والتربية، لأن الحديث الأول مر علينا قوله: صبر عليهن وكساهن، والحديث الذي يليه قال: أحسن صحبتهن، والحديث الذي يليه قال: يؤويهن ويكفيهن ويرحمهن. فهذه الألفاظ ينبغي أن يعتنى بها، هذه ألفاظ نبوية من كلام الصادق المصدوق، من كلام الناصح الأمين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا قيل: ما هي حقيقة الرعاية للبنات أو حقيقة الرعاية للأخوات؟ يقال: حقيقتها ما جاء في بيان نبينا عليه الصلاة والسلام. فجمع هذه الألفاظ من جهة، والعناية بفهمها ومعرفة مدلولها من جهة أخرى، يعلم من خلاله حقيقة الإعالة وحقيقة التربية المطلوبة نحو البنات. هنا قال رحمه الله: باب من عال ثلاث أخوات. وأورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يكون لأحد ثلاث بنات أو ثلاث أخوات. قوله أو يحتمل أنها شك من الراوي، ويحتمل أنه للتنويع، سواء كان هذا أو ذاك، سواء كان ثلاث بنات أو ثلاث أخوات، فالأجر هو دخول الجنة إذا أحسن. قال: فيحسن إليهن دخل الجنة. يحسن إليهن، هذه الكلمة من الكلمات الجوامع. يحسن إليهن بالنفقة، يحسن إليهن بالإطعام، يحسن إليهن بالإيواء، يحسن إليهن بالمعاملة، يحسن إليهن بحسن التأديب والتربية. كل ذلك يشمله معنى الإحسان المطلوب هنا. قال: فيحسن إليهن إلا دخل الجنة. والأخ يعول أخواته في حال موت والده أو عجزه أو نحو ذلك، وهذا فيه فضل من عال ثلاث أخوات، من عال ثلاث أخوات وأحسن القيام عليهن تربية وكفاية في النفقة والإيوة والإطعام ونحو ذلك، وأن هذا سببا وأن هذا سبب عظيم من أسباب دخول الجنة. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب فضل من عال ابنته المردودة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لسراقة بن جعشم رضي الله عنه: ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك، ليس لها كاسب غيرك.
ثم قال المصنف رحمه الله: باب فضل من عال ابنته المردودة. ابنته المردودة أي التي ردت إليه ورجعت إليه في بيته، إما لموت زوجها أو لكونها طلقت من زوجها فرجعت إلى بيت أبيها. فعقد المصنف رحمه الله هذه الترجمة: فضل إعالة البنت المردودة، مع أن الأحاديث التي مرت معنا تشمل ذلك، عموم الأحاديث المتقدمة في فضل إعالة البنات ورعاية البنات تشمل هذا، لكنه خص البنت المردودة لأنها تحتاج إلى مزيد عناية من جهة، لأنها تأتي منكسرة، تأتي متألمة، تأتي حزينة، فتحتاج إلى مزيد عناية ومزيد اهتمام. ومن جهة أخرى أن بعض الآباء ممن غلظت نفسه وغلظ طبعه، إذا جاءت البنت المردودة وقد يكون ليس عليها ملامة ولا وقع منها تقصير، فيلقاها والدها بعنف أو بأسلوب فظ أو بكلام غليظ أو بجفاء أو بسب وتهكم أو احتقار لها أو بكثرة لوم وعتاب إلى غير ذلك من الأمور التي تزيد هذه جرحا إلى جرحها وألما إلى ألمها. فالبنت المردودة إذا جاءت إلى بيت والدها فعليه أن يقوم بحق الرعاية لها والإحسان إليها وتقوى الله تعالى فيها، فهي بنته والولاية لها رجعت إليه، ومسؤوليتها أصبحت ملقاة عليه وعلى عاتقه بوفاة الزوج أو بتطليقها منه، فوجب عليه أن يقوم بحقها من الإحسان والرعاية وأن يتقي الله تبارك وتعالى فيها، فإن هذا سبب من أسباب دخول الجنة والفوز بثواب الله تبارك وتعالى. إذا تخصيص البنت المردودة بالذكر مع دخوله في عموم ما سبق في الباب الذي قبل هذا بباب، مع دخولها فيه لما تحتاج إليه البنت المردودة من عناية، ولما تحتاج إليه أيضا من مزيد صبر وعدم زيادة الإيلام لها والتعنيف عليها. قال: فضل من عال ابنته المردودة. وأورد هنا عن سراقة ابن جعثم أو جعشم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: ألا أدلك على أعظم الصدقة؟ وهذا كما قدمت غير مرة من أساليب التشويق والترغيب. ألا أدلك على أعظم الصدقة أو من أعظم الصدقة؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ابنتك مردودة إليك. ابنتك مردودة أي حال كونها مردودة إليك، إما بوفاة أو بطلاق. ابنتك مردودة إليك لها ليس لها كاسب غيرك، يعني ليس لها من ينفق عليها ويرعاها ويقوم بالنفقة عليها غيرك، لأنك أنت وليها وأنت المسؤول عن النفقة والرعاية لها، ليس لها كاسب غيرك. فهذا فيه أن إعالة البنت المردودة من أعظم الصدقة، من أعظم الصدقة، وهذا فيه دعوة للآباء إذا ما ابتلي بمثل هذا الأمر أن يصبر وأن يحتسب وأن يرضى بقضاء الله تبارك وتعالى وقدره. قال: ابنتك مردودة إليك ليس لها كاسب، أي ليس لها منفق غيرك. الحديث من رواية موسى بن علي عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسراقة بن جعشم: ألا أدلك إلى آخر الحديث. وعلي لم يلقى سراقة ففيه انقطاع. وموسى بن علي قال عنه ابن عبد البر: من فرد فيه فليس بقوي، من فرد فيه فليس بقوي، ولهذا ضعف الحديث بسبب ذلك، لكن يغني عنه الأحاديث التي وردت في الترجمة المتقدمة، وأيضا الحديث الآتي عند المصنف رحمه الله في تمام هذه الترجمة. نعم.
قال: حدثنا بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يا سراقة مثله.
ثم ساق الحديث نفسه من طريق أخرى، ساق الحديث نفسه من طريق أخرى عن بشر قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا موسى، موسى ابن علي وهو علي بالتصغير وليس علي، قال سمعت أبي عن سراقة بن جعشم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا سراقة مثله. نعم.
قال: حدثنا حيوة بن شريح قال حدثنا بقية عن بحير عن خالد عن المقدام بن معد كرب رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة.
ثم ساق المصنف رحمه الله حديث المقدام بن معد كرب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أطعمت نفسك فهو لك صدقة، أي ما تتناوله أنت من طعام أو شراب تتغذى به فهو لك صدقة. وهذا فيه دعوة لاحتساب الإنسان في الطعام الذي يطعمه هو، احتسابه عند الله سبحانه وتعالى، فبهذا الاحتساب يكون هذا الطعام صدقة. إذا احتسبت طعامك وشرابك أن تتقوى به على طاعة الله عز وجل وعلى عبادته وعلى فعل ما يرضيه جل وعلا، فإنه يكون لك صدقة وتثاب على هذا الطعام، تأكل الطعام وتثاب عليه، وتشرب الشراب وتثاب عليه، وفضل الله واسع، تأكل طعامك وتشرب شرابك ويثيبك الله على طعامك الذي أكلته، ويثيبك على شرابك الذي شربته، فهو لك صدقة تثاب عليه ثواب الصدقة، وما أعده الله سبحانه وتعالى للمتصدقين والمنفقين تحتسب ذلك عند الله سبحانه وتعالى. قال: وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة. ما أطعمت ولدك أيضا تحتسبه عند الله، ما تنفقه على أهلك وعلى أولادك تحتسبه صدقة عند الله تبارك وتعالى. وقوله وما أطعمت ولدك، هنا موضع الشاهد من سياق المصنف رحمه الله لهذا الحديث بهذه الترجمة، لأن البنت المردودة هي من جملة الولد، البنت المردودة هي من جملة ولد الإنسان، لا يخرجها كونها تزوجت ومات زوجها أو تزوجت وطلقت، لا يخرجها هذا عن كونها من ولده. فإذا رجعت البنت إلى بيت أبيها واعتنى بإطعامها والإنفاق عليها فهذه صدقة يؤجر عليها ويثاب، وهذا باب من أبواب الاحتساب وطلب الثواب عند الله جل وعلا. قال وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، قال وما أطعمت زوجك فهو لك صدقة، أي تؤجر على إطعامك لزوجك وتثاب على ذلك عند الله سبحانه وتعالى. حتى إن الصحابة رضي الله عنهم سألوا النبي عليه الصلاة والسلام، قالوا في بضع أحدنا صدقة، قال أرأيت إذا وضعته في حرام أليس عليك وزر؟ قال بلى، قال فكذلك إذا وضعته في حلال كان لك عليه أجر. وقال حتى اللقمة تضعها في زوجتك، أي تؤجر عليها ويثيبك الله تبارك وتعالى عليها. فإطعام الرجل لزوجته واحتسابه ذلك عند الله هذا صدقة يؤجر عليها ويثاب عند الله سبحانه وتعالى. وكذلك إطعام الخادم، قال وما أطعمت خادمك فهو لك صدقة. وسيأتي عند المصنف رحمه الله أبواب خاصة فيما يتعلق بالخدم والواجب نحوهم في الطعام والشراب، سيأتي في هذا أبواب خاصة عند المصنف رحمه الله. الشاهد من الحديث للترجمة هو قوله وما أطعمت ولدك فهو لك صدقة، والبنت المردودة من جملة ولد الإنسان.
نعم. قال رحمه الله تعالى باب من كره أن يتمنى موت البنات. قال حدثنا عبد الله بن أبي شيبة قال حدثنا ابن مهدي عن سفيان عن عثمان بن الحارث عن أبي الرواع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا كان عنده وله بنات فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال أنت ترزقهن.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب من كره أن يتمنى موت البنات، أي كان عنده بنات وكره نعم كان عنده بنات وتمنى موتهن. من كان عنده بنات وتمنى موتهن، فهذا مكروه أي محرم، كراهة هنا المراد بها التحريم، فهذا أمر محرم. ليس الإنسان أن يكره مجيء البنات ولا أيضا يكره موت البنات إذا جئن وإذا وهبهن الله تبارك وتعالى للإنسان، بل الواجب على الإنسان في مثل هذا المقام أن يرضى بهبة الله عز وجل وأن يتقي الله جل وعلا فيهن، وأن يتقي الله سبحانه وتعالى فيهن. أما أن يبلغ به الحال إلى كراهية مجيئهن أو يبلغ به الحال إلى تمني موتهن فهذه جاهلية ومن أعمال الجاهلية. فأهل الجاهلية كان الواحد منهم إذا بشر بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم، ومنهم من يتمنى موتها ومنهم من يباشر دفنها حية ويقضي عليها، فهذه من أعمال الجاهلية. أما المؤمن فإنه يعد الأنثى هبة من الله عز وجل كما قال الله تعالى: يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور. والله عز وجل في هذه الآية قدم الإناث على الذكور. وبعض العلماء يأخذ من هذه الآية فعلا طيبا لمن يكون بكره إناث، فمجيء الأنثى خير وبركة، واتقاء الله عز وجل فيهن والإحسان في رعايتهن وتربيتهن باب من أبواب الجنة، وهن حجاب له من النار. فلما يكره هذا الخير؟ لما يكره هذا الخير؟ فإذا رباها وأحسن إليها ورعاها وأدبها وأصبحت فيما بعد أما صالحة ومربية فاضلة يؤجر في ذلك كله، يؤجر في ذلك كله. فهذه الكراهية ليست من الحق والهدى في شيء، بل هي من الجاهلية، بل هي من الجاهلية ومن أعمال أهل الضلال. أما أهل الإيمان بالله عز وجل والإيمان بقضائه وقدره سبحانه وتعالى فإنه إذا وهب الواحد منهم أنثى رضي بهبة الله عز وجل واتقى الله عز وجل في هذه الهبة. قال المصنف: باب من كره أن يتمنى موت الأنثى. من كره أن يتمنى موت الأنثى. وساق عن أبي الرواع عن ابن عمر أن رجلا كان عنده وله بنات، يعني هذا الرجل الذي كان عند ابن عمر له بنات، فتمنى موتهن وأظهر هذا التمني عند ابن عمر، فتمنى موتهن، فغضب ابن عمر فقال: أنت ترزقهن؟ يعني رزقهن على الله سبحانه وتعالى، رزقهن على الله، بل قد تكون باب رزق عليك، قد تكون الأنثى بارة محسنة، بل وجد في بعض الآباء من وجد في أول مجيء بنته الأنثى شيء من الكراهية، ثم لما رأى بعد كبره من برها وإحسانها وحنانها ولطفها وعطفها تمنى لو أن كل ذريته بنات. فما يدري الإنسان أين الخير، لكن إذا وهبه الله عز وجل الهبة يرضى بهبة الله ويحمد الله عز وجل على منه وفضله ويسأله العون على القيام بالواجب الذي يرضي الله تبارك وتعالى. أما أن يكون الإنسان يبلغ هذا المبلغ فهذا من رقة الدين وضعف الإيمان ومن عمل أهل الجاهلية، تمني موت الأنثى أو كراهية مجيئها أو نحو ذلك من الأعمال، هذا كله من أعمال أهل الجاهلية. فكراهية موت الأنثى ليس هذا من الحق والهدى في شيء، وهو أمر باطل. والمصنف رحمه الله ساق فيه هذا الأثر عن ابن عمر رضي الله عنهما، يرويه عنه أبي الرواع، وأبي الرواع هذا لا يعرف، ولهذا ضعف الإسناد من جهته، لكن الترجمة صحيحة، الترجمة صحيحة. وكراهية موت وتمني موت الأنثى، تمني موت الأنثى هذا أمر مكروه، أمر باطل، أمر محرم، ليس من أعمال أهل الإيمان في شيء. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب الولد مبخلة مجبنة. قال: حدثنا عبد الله بن صالح قال: حدثني الليث قال: كتب إلي هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال أبو بكر رضي الله عنه يوما: والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال: كيف حلفت أي بنية؟ فقلت له، فقال: أعز علي والولد الوطء.
ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: باب الولد مبخلة مجبنة. الولد عندما يطلق يشمل الذكر والأنثى، قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فالأولاد يشمل الذكور والإناث. فقوله هنا الولد، هذا يتناول الولد ذكرا كان أو أنثى. وقوله مبخلة ومجبنة على وزن مفعلة، أي يدفع الإنسان إلى الجبن وإلى البخل، يحرك في الإنسان جبنا وبخلا، هذا معنى مبخلة ومجبنة. الولد مبخلة مجبنة، وهذا صح مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام في مسند الإمام أحمد وسنن ابن ماجة وغيرهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الولد مبخلة مجبنة، إن الولد مبخلة مجبنة، أي أن وجود الولد ربما حرك في نفس الوالد البخل، وربما أيضا حرك في نفسه الجبن. هذا المراد بمعنى قوله مبخلة مجبنة. والسبب في ذلك حب الوالد لولده وشفقته عليه وعطفه عليه وحرصه على الإنفاق عليه وقيامه بحقوقه. فإذا دعي إلى صدقة، وبذل، قال: لي عيال، هذا مبخلة. وإذا دعي إلى الجهاد قال: لي عيال، فيصده عن شيء من أعمال الخير وأعمال البر. هذا معنى قوله الولد مجبنة مبخلة. ساق المصنف رحمه الله في هذه الترجمة حديث عائشة رضي الله عنها قالت، أو أثر عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال أبو بكر، أي والدها رضي الله عنه، قال: يوما والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر، يعني ابن الخطاب، ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. وهذا الإعلان مع هذا القسم من أبي بكر رضي الله عنه فيه إظهار لذوي الفضل وذوي المكانة وإبراز لهم وإعلان محبتهم، إعلان محبتهم، ويقسم الإنسان على ذلك. فأبو بكر رضي الله عنه بين ما لعمر رضي الله عنه في قلبه من مكانه ومنزله ودرجه، فقال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وهذه الكلمة قطعا قالها أبو بكر رضي الله عنه بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، قال: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. وأبو بكر وعمر هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم. أبو بكر وعمر رضي الله عنهما هما أفضل الناس على الإطلاق بعد الأنبياء في كل الأمم، كما جاء في الحديث الصحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. فالحديث يدل على أنهما رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، فقول أبو بكر رضي الله عنه: والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، لأن عمر رضي الله عنه هو أفضل الناس بعد أبي بكر. وهذا التفضيل مبني على الإيمان وعلى المنزلة والمكانة. فأبو بكر رضي الله عنه يدرك هذا الأمر ويدرك أن عمر هو الذي هو أفضل الناس بعده رضي الله عن الصحابة أجمعين، فأقسم بالله قال والله ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر، ما على وجه الأرض أحب إلي من عمر. ثم مثل هذا القسم يفيد الناس، يفيد السامع، حتى تدرك القلوب مكانة ذوي الفضل ومنزلتهم وفضلهم، وحتى يقتدي الناس بهم، وحتى تعظم محبتهم في القلوب. فهذا أمر نافع ومفيد. حتى مثل هذا الأمر لو صنعه الوالد في بيته، لو صنعه الوالد في بيته في تربية لأولاده على تحريك قلوبهم في محبة ذوي الفضل. الآن كثير من البيوتات قلوب الأولاد مشغولة بمحبة أهل له، ولم يكن من الوالد يوما في بيته كلمات تحرك في ابنه حب ذوي الفضل. فلو كان مثلا الوالد في البيت يخبر أبناءه بأن مثلا العالم الفلاني أو الشيخ الفلاني له قدر عندي وله مكانة، والله إني أحبه في الله، لو تحدث بهذا الحديث هذا يحرك في قلوب أبنائه، ثم يبين سبب ذلك. الآن كثير من الشباب مفتون بحب أهل له وأهل الباطل، وبعضهم إذا سئل من أفضل من تحب يقول فلان، من أفضل من تحب يقول فلان من أهل الله وأهل العبث وأهل لا يأتي في ذهنه القدوات وأهل الفضل وأهل الخير، سواء من المتقدمين أو من المعاصرين. فإذا هذا باب ينبغي أن يعتنى به. فقول أبو بكر رضي الله عنه هذا نوع من التربية، نوع من التربية ونوع من إبراز أهل الفضل وأهل المكانة، حتى تعلو منزلتهم ويعلو قدرهم وتعرف مكانتهم وتتحرك القلوب بمحبتهم، لابد من التربية. فقال رضي الله عنه والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فلما خرج رجع فقال كيف حلفت يا بني، كيف حلفت يا بني، أعيد علي الحلف الذي حلفته. فرجع وبينت له، قالت قلت كذا وكذا، قلت والله ما على وجه الأرض رجل أحب إلي من عمر. فقال أعز علي، أعز علي، هو الآن خاطب بنته عائشة رضي الله عنها، قال أعز علي. بقيت المكانة هي المكانة، لكنه أيضا أبرز لبنته مكانتها، أبرز لبنته مكانتها. فقال أعز علي والولد ألوط، المراد بألوط أي ألصق، ألصق بالقلب، والولد ألصق. هنا أيضا أعطى بنته حقها وأعطى وأعطاها مكانتها، وبين ما لها من محبة في قلبه وما لها من منزلة. قال والولد ألوط، يعني الولد ألصق، لأن معنى ألوط في اللغة يعني ألصق، فالولد ألصق بالقلب، الولد ألصق بالقلب. وهذا موضع الشاهد من هذا الأثر للترجمة، لأن الولد ألصق بالقلب، وهذا اللصوق الذي للولد بالقلب والحب العميق الذي للولد في القلب يدفع الأب إلى ماذا؟ يدفعه إلى جبن أو بخل أو نحو ذلك للمكانة العظيمة التي في قلبه لولده. نعم.
قال حدثنا موسى قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثنا ابن أبي يعقوب عن ابن أبي نعم قال كنت شاهدا لابن عمر رضي الله عنهما إذ سأله رجل عن دم البعوضة فقال ممن أنت، فقال: من أهل العراق. فقال: انظروا إلى هذا، يسألني عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: هما ريحاني من الدنيا.
ثم ساق المصنف رحمه الله عن ابن أبي نعم قال: كنت شاهدا ابن عمر إذ سأله رجل عن دم البعوض، يعني قال له: ما حكم قتل البعوض، ما حكم قتل البعوض، يسأل هذا السؤال، فلم يجبه عمر مباشرة، لم يجبه ابن عمر مباشرة، وإنما قال له: ممن أنت، من أي البلاد؟ وهذا فيه أهمية الاستفصال للسائل، الاستفصال من السائل، قال: ممن أنت؟ لأن السائل يعني بعض الأسئلة قد يكون الذي يطرحها جاء من بلد فيه فتن، والناس مشغولة بفتن وتموج فيه الفتن، أو يكون جاء من بلد ليس فيه فتن، وإنما هذا السؤال ورد عليه وجال في خاطره وأراد أن يقتلها لأنه تأذى منها فتورع فسأل عن ذلك. فابن عمر رضي الله عنه لم يجب حتى سأل الرجل قال: ممن أنت، من أي البلاد؟ فقال: من أهل العراق. قال: من أهل العراق. والعراق حصلت فيها فتن ووجدت فتن، فعرف أن الرجل جاء من بلد فيه فتن والناس تموج فيهما الفتن. قال: من أهل العراق. فقال ابن عمر رضي الله عنه: انظروا إلى هذا، يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. لو كان الأمر أمر ورع، التورع عن قتل دم امرئ مسلم وقتل من شهد له النبي عليه الصلاة والسلام بالجنة ثم يسأل عن دم البعوض، فقال: يسأل عن دم البعوض وقد قتلوا ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه فائدة، أن بعض من يبتلون بالفتن والعياذ بالله ربما يعظم عندهم وفي نفوسهم بعض السنن والمستحبات ويعتنون بها ولا يفرطون فيها، وفي المقابل ذلك يهدرون كثيرا من الفرائض والواجبات، وهذا من خلل الدين وخلل العلم وخلل العقل والفهم، ولا سيما من صغار الأسنان وسفهاء الأحلام، فتجد فيهم من بعض السنن لا يفرط فيها، وفي المقابل يضيع فرائض عظام وواجبات، وربما ارتكب موبقات كإراقة دماء أو تكفير مسلمين أو غير ذلك من الجرائم الكبار والآثام العظام، وهو في الوقت نفسه محافظ على بعض السنن لا يفرط فيها، لكنه يرتكب جنايات كبيرة جدا وعظيمة. ومن الشواهد على ذلك هذا الأمر، يسأل عن دم البعوضة وقد قتلوا ابن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم بين رضي الله عنه فضل ابن النبي رضي الله عنه صلى الله على نبينا وسلم، قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: هما، أي الحسن والحسين، ريحاني، في بعض الروايات ريحانتي، من الدنيا. الريحانة ما شأنها؟ من كان عند الإنسان ريحانة ماذا يصنع بها؟ يشمها، وإذا كانت معه ريحانته يبتهج ويسر وقلبه يفرح، فيقول عليه الصلاة والسلام: هما ريحانتي من الدنيا، هما ريحانتي من الدنيا. ولهذا ثبت في حديث آخر، وهذا أيضا مما يوضح المعنى، أن النبي صلى الله عليه وسلم حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، حمل ابنه إبراهيم وقبله وشمه، وهذا يصنع الآباء والأمهات في أبنائهم، يقبل الابن ويشمه، وإذا شمه حس براحة في قلبه وحس بلذة، هذا معنى ريحانة. وربما بعض الأمهات تعطيها ريحانة تشمها فما تجد لها رائحة جميلة فتشم ابنها ولا تعلم يعني الأجمل منها، مثل ما كانت واحدة تنشد وتسكت ولدها تقول يا حبذا ريح الولد ريح الخزامة في البلد، أهكذا كل الولد أم لم يلد قبل أحد؟ هذا شأن كل أم مع أولادها، هذا شأن كل أم مع أولادها وكل أب مع أولاده، يسر سرور عظيم، وإذا قبله لا يكتفي بالتقبيل، يشمه ويجد لذة وفرح وسرور ويجد طعم لرائحة ولده. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول هما ريحانتي من الجنة. الشاهد هنا من الحديث للترجمة، إذا كان ابن الإنسان ريحانة، إذا كان ابن الإنسان ريحانة ومدعاة للارتياح والأنس واللذة والطمأنينة، هذا يدفع الإنسان إلى البخل والجبن، فهذا وجه الدلالة من هذه الجهة، إذا كان ابن الإنسان بهذه الصفة وهذه مكانته وهذه منزلته فهو يدفع الابن إلى الجبن وإلى البخل، من هذه الناحية دلالة الحديث للترجمة. وليس هذا معنى، وليس معنى هذا أن كل من كان ابنه له مكانة عنده يبخل ويجبن، ليس هذا هو المراد، وإنما أنه مدعاة، وكونه مدعاة لا يعني أنه في كل أحد، بل كثير من الناس لابنه مكانة في منزلته ومنزلة في نفسه، لكن ماضي في وجوه الخير، ماضي في وجوه الخير، وجوه النفع والنفقة والبذل وغير ذلك. لكن هنا ذكر للدوافع التي تدفع كثير من الآباء إلى البخل أو الجبن، هو مكانة الأبناء، أن الابن ألصق إلى القلب، وأن الابن ريحانة وله مكانة في النفس، هذا الذي يدفع كثير من الآباء إلى الوقوع في الجبن والبخل، ومنهم من لا يوقعه ذلك في هذا الأمر ولا في قريب منه، ممن وفقهم الله عز وجل لكمال الإيمان وتمام اليقين بالله تبارك وتعالى. نعم.
قال رحمه الله تعالى: باب حمل الصبي على العاتق. قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت قال: سمعت البراء رضي الله عنه يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه.
ثم عقد الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذه الترجمة: باب حمل الصبي على العاتق. والعاتق معروف ما بين الكتف إلى العنق، فحمل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن على عاتقه. وحمل الصغير على العاتق بلطف نوع من الإناس له، نوع من الإناس له، فإذا قوله حمل الصبي على العاتق فيه تنبيه على أهمية إناس الآباء والأمهات لأبنائهم، وإدخال السرور عليهم والمتعة في نفوسهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يصنع ذلك، قال: حمل الصبي على العاتق، حمل الصبي على العاتق. وأورد حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه. قوله الحسن صلوات الله عليه، هذه كما ينبه أهل العلم ومنهم ابن كثير رحمه الله من صنيع النساخ، من صنيع النساخ، وإلا الأصل عند ذكر الصحابة دون تمييز من يذكر منهم يترضى عنه، يقال رضي الله عنه. قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه، على عاتقه أي قد حمله النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه وهو يقول اللهم إني أحبه فأحبه، اللهم إني أحبه فأحبه. فهذا فيه مكانة الحسن عند النبي عليه الصلاة والسلام، وفيها التوسل إلى الله عز وجل ومناجاته بأن يحبه، والله عز وجل يحب الحسن ويحب الحسين، وهما سيد شباب أهل الجنة كما ثبت بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نشهد الله عز وجل أننا نحب الحسن ونحب الحسين رضي الله عنهما، ونحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونحب الصحابة رضي الله عنهم. وقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد رحمه الله في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، والله لا يؤمنون حتى يحبوكم، أو والذي نفسي بيده لا يؤمنون حتى يحبوكم لله ولقرابتي، قال ذلك للعباس عم النبي. فنحن نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب فاطمة ونحب العباس، نحب آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام، ونشهد الله العظيم على حبنا لهم. وهذا الحب نعده جزءا من الإيمان الذي نطلب به ثواب الله عز وجل وأجره، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجمعنا معهم في جنات النعيم مع آل بيت النبي ومع الصحابة وأزواج النبي رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. وهذا الحب الذي في قلوب أهل الإيمان لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام لا يجعل الإنسان يغلو فيهم، فليس من حب آل النبي عليه الصلاة والسلام أن ندعي فيهم أنهم يعلمون الغيب، هذا ليس من الحب في شيء، وليس من حب آل النبي أن نسألهم من دون الله ونستغيث بهم من دون الله عز وجل، وليس من حب آل النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم أن نغلو فيهم، فالحب له مقام معلوم. وهذا غلو نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، نهى عنه في شخصه الكريم عليه الصلاة والسلام وفي غيره، قال لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. ولهذا أهل العلم وأهل الفضل من أهل السنة والجماعة والحق والاستقامة ماضون على ذلك، وفي كتب العقيدة لأهل السنة يقررون فيها مكانة آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ومنزلتهم ووجوب محبتهم وأن محبتهم من الإيمان وبيان ما لهم من المنزلة والمكانة، فهذا أمر مطلوب وهو جزء من الإيمان يثاب عليه العبد عند الله تبارك وتعالى. لكن كما قدمت ليس من المحبة في شيء الغلو فيهم أو إعطاءهم شيء من خصائص الله تبارك وتعالى أو صرف شيء من العبادة لهم من دون الله كالذبح مثلا والاستغاثة ونحو ذلك من العبادات، فخصائص الله لله، خصائص الله تبارك وتعالى لله، لا تعطى لغيره، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل ولا لصحابي فاضل ولا لأحد من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام ولا لأي أحد، حق الله لله تبارك وتعالى. وينبغي ألا يخلط بين الأمرين، المحبة مقام معلوم وجزء من الإيمان وفضلها وثوابها عظيم، وهذه الأعمال ليست من الدين في شيء، بل هذه من الغلو الذي نهى الله تبارك وتعالى عنه بقوله لا تغلوا في دينكم، ونهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. ثم إن من عجيب أمر بعض الناس إذا وجدوا من لا يغلو في آل بيت النبي يتهمونه بأنه لا يحبهم، وهذا سببه توهم أن المحبة هي الغلو، توهم أن المحبة هي الغلو. أضرب على ذلك مثالا للتوضيح. بعضهم يدعي أن الإمام المجدد والشيخ المصلح محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يكره آل بيت النبي، يدعون ذلك، وبعضهم كتبوا ذلك في كتبهم، مع أن قرأنا كتب هذا الإمام رحمه الله ورأينا فيه ورأينا في كتبه من الدعوة إلى حفظ مكانتهم وحفظ منزلتهم والدعوة إلى محبتهم والثناء عليهم وبيان قدرهم، وله في هذا شيء كثير، بل إنه رحمه الله من شدة حبه لآل بيت النبي عليه الصلاة والسلام سمى أولاده بأسماء آل البيت، سمى أولاده الحسن والحسين وعلي وإبراهيم وعبد الله وفاطمة، وهؤلاء كلهم آل بيت النبي، وسماهم لهذا السبب لحبه لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ولدا واحدا سماه عبد العزيز، وإلا بقية أولاده سماهم على آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم. وتسمية الولد بمن؟ تسمية الإنسان لولده بمن يحب وبمن لهم مكانة في قلبه، لكنه لا يغلو في آل البيت. الغلو في آل البيت ليس من المحبة، المحبة لها مقام معلوم، ولهذا نشهد الله عز وجل أننا نحب آل بيت النبي، نحب الحسن ونحب الحسين ونحب علي ونحب العباس ونحب فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين، ونحب زوجات النبي وهن من آل بيته رضي الله عنهن أجمعين، ونحب جميع الصحابة، وليس في قلوبنا غل لأحد منهم، عملا بقول ربنا تبارك وتعالى والذين جاءوا من بعدهم ماذا يقولون؟ ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. الشاهد من هذه الترجمة حمل النبي عليه الصلاة والسلام للحسن رضي الله عنه على عاتقه، وهذا نوع من اللطف والرحمة وإدخال السرور على الصبي، يحمل برفق، يحمل برفق وبهدوء، ويدخل عليه السرور والفرح. وبعض الآباء إذا غلظ طبعه ربما يريد أن يداعب ولده ولو كان للولد الصغير الذي لم يبدأ الحديث بعد، لو كان له لسان ناطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة، ليت الله أراحنا من هذه، يحمل ابنه بشيء من العنف وبشيء من الشدة، وربما يرميه رميا على الأرض وهو بزعمه أنه يداعبه، ولو كان هذا الولد ينطق لقال ليت الله أراحنا من هذه المداعبة واسترحنا منها. يحمل برفق وبعطف وبرحمة وبهدوء وبحنان وبمعاني عظيمة حتى يدخل السرور على قلبه. وهذه المداعبة للصغار هي جزء من تربيته. الصغير الذي لم ينطق بعد عندما يداعب ويحرك جسمه تحريكا لطيفا ويتحدث معه وهو لا يفهم، هذا كله يساعد على نموه ويساعد على سرعة نطقه، وهذا أمر يجهله كثير من الآباء والأمهات. الحديث مع الطفل الذي لم يتحدث بعد ولم ينطق بعد ومحادثته يعجل نطقه وتحريكه ومداعبته أيضا يعجل نموه، وهذا أمر معروف. فهذه المداعبة كما أنها نوع من إدخال السرور أيضا فيها فائدة في نمو الطفل. وأيضا قال البراء رضي الله عنه رأيت النبي صلى الله عليه وسلم والحسن رضي الله عنه على عاتقه وهو يقول: اللهم إني أحبه فأحبه. أيضا مما يستفاد من هذا الحديث الدعوة للأبناء، الدعوة للأبناء بالتوفيق بالخير، فمن يحب ابنه وكل أب يحب ابنه فحقه الدعاء له، الدعاء له والإكثار من الدعاء له بالصلاح والتوفيق. وكما قال أهل العلم: الدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة، ودعوة الوالد لولده مستجابة. فهذا فيه أهمية الدعاء للأبناء، الدعاء لهم بالتوفيق، بأن يحبهم الله، بأن يصلحهم الله، بأن يهديهم سواء السبيل، بأن يعيدهم من الفتن. فالدعاء مفتاح كل خير في الدنيا والآخرة. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، فهمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله بما سمعنا، غفر الله لنا ولكم وللمسلمين أجمعين. يقول السائل: هل تدل أحاديث رعاية البنات على أن البنات أفضل من الذكور؟
الأحاديث التي جاءت في رعاية البنات، قال أهل العلم: لأن البنت والمرأة عموما ضعيفة، المرأة عموما ضعيفة وفيها نقص وفيها ضعف وبحاجة شديدة إلى من يرعاها، سواء كانت كبيرة أو صغيرة، سواء كانت كبيرة أو صغيرة. ولهذا خص البنات بالذكر في غير ما حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رعاية البنات مجهود أكبر وعناية أكثر ومحافظة شديدة، فالبنت تحتاج إلى عناية وإلى رعاية وإلى اهتمام. وخصوصا أن حال الناس، ولا يزال يوجد، لأن الجاهلية توجد في بعض الناس ولا تترك من بعض الناس، بل تبقى كراهية الأبناء، كراهية الأبناء. فجاء الإسلام كراهية البنات، فجاء الإسلام ببيان فضل تربية البنت ورعاية البنت، وأن رعايتها يكون حجابا لأبيها من النار وسببا لدخوله الجنة. وإلا فإن رعاية الأبناء ورعاية البنات كل ذلك خير عظيم، ومن أسباب دخول الجنة والنجاة من النار. نعم.
يقول: إذا كانت البنت ذهبت إلى أهلها بسبب أن زوجها تزوج عليها فقط، مع العلم بأنه لم يقصر عليها، فهل على الأب أن يردها إلى زوجها، أو يأخذها ويتلطف بها ويكون معها في البقاء عنده؟
زواج زوجها عليها ليس مسوغا لها أن تذهب إلى بيت أهلها، وإنما الواجب عليها أن تبقى في بيت زوجها وأن تقوم بحقوقه، لأن زواجه عليها ليس أمرا محرما أو إثما، وخاصة أن الذي ذكر في السؤال أنه قائم بحقها ومحسن إليها ومؤدي الواجب الذي له عليها. حتى لو كان وجد من بعض التقصير تؤدي هي واجبها وتسأل الله عز وجل الذي لها، لكن كونها تذهب إلى بيت زوجها، بيت أهلها، وتترك بيت زوجها لا لشيء إلا لكونه تزوج عليها، هذا غير صحيح. ويأتي هنا واجب الأب إلى توجيه البنت وملاطفتها وبيان هذا الأمر والإحسان إليها، لا يكون عنيفا معها ولا يكون قاسيا، وإنما يكون موجها وناصحا ومبينا، ويعيدها إلى بيت زوجها برفق ولطف، فلا يبقيها في بيته ولا يكون عنيفا معها، وإنما يتلطف معها ويوجهها حتى تذهب إلى مكانها. نعم.
كيف يحسن الأخ إلى أخواته المتزوجات وهو لم يحسن إليهن من قبل؟
كونه لم يحسن إليهن من قبل لا يعني هذا أن يستمر في الإساءة وعدم الإحسان، بل كونه لم يحسن إليهن من قبل يدفعه إلى مزيد الإحسان حتى يعوض التفريط الذي حصل منه والتقصير الذي حصل منه. فالواجب في هذا المقام أن يحسن إلى أخواته ويكون لطيفا معهن قائما بحقوقهن ما استطاع، وتقصيره معهن فيما سبق لا يعني دوام التقصير. نعم.
يقول: نرجو من فضيلتكم توضيح قوله قد قتلوا ابن النبي، وهذا الرجل ليس ممن قتل.
وإن كان لم يباشر القتل إلا أن ما اشتهر به البلد في ذلك الوقت من فتن واشربت الأعناق إليها وتطلعت وتمالأ الناس على الفتن واعتنوا بها، جعل ابن عمر يقول ذلك ولم يقل إنك قتلت ابن النبي، وإنما قال قتلوا، ما قال مخاطبا السائل قال قتلت ابن، وإنما قال قتلوا ابن النبي، يعني بلد في فتن عظام وأمور كبار واعتداءات كبيرة ثم يكون فيهم مثل هذا السؤال. فالأحق في من جاء من مثل هذا البلد الذي هو بلد الفتن أن يسأل عن الأمور العظام، الدماء التي تراق باطلا، لا يسأل عن ذنب عوضة وفي بلده تراق دماء بالباطل وبالحرام. فهذا مقصد ابن عمر رضي الله عنهما.
يقول: جزاك الله خيرا، هل يجوز طلب الدعاء من الوالدين أم أن هذا من المسألة التي خلاف الأولى؟
لا بأس بطلب الدعاء من الوالدين ودعوة الوالد لولده مستجابة، فلا بأس بذلك، لا بأس بالدعاء، ولا سيما إذا قصد من طلب الدعاء من والديه الإحسان إلى والديه، الإحسان إلى والديه، لأن والداه إذا قام بالدعاء له فإن الملك يقول ولكم بمثل ذلك، فهذا باب ينتفع هو والوالدان ينتفعون بذلك، فيكون باب خير له ولوالديه. وإذا أجاب الله سبحانه وتعالى دعوة والديه فيه بالصلاح والتوفيق فهذا أيضا عائد نفعه إلى والديه، فإذا قصد هذا المعنى فهذا خير إلى خير. نعم.
هذا خارج الدرس لكن سأل بالله أن نطرحه. يقول: حكم قيام الموظف بفتح محل تجاري باسم أحد أقربائه.
الموظف من شروط الوظيفة ألا يفتح محلا تجاريا، لأن هذا الأمر يشغله عن تجارته، وهذا أمر التزم به عندما دخل الوظيفة، فعليه أن يعمل بما التزم.
جزاكم الله.